الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: وينبغي ألا يخفى أنه لا يتوقف الاستدلال بها على أن يكون نفر الطائفة من كل قوم واجبة. المصنف بعد أن بين الاستدلال بالآية الكريمة آية النفر بالطريقة التي يراها صحيحة، وكانت خلاصة الطريقة هو أن الآية بمقطعها الأول تقرر معنى عقلائيا، تقرر قاعدة عقلية وهي لابدية التفقه في الدين ومعرفة الأحكام، ونفت الآية بمقطعها الأول نفت وجوب النفر على جميع المسلمين على جميع المؤمنين. انتقلت في المقطع الثاني إلى بيان طريقة مقبولة، طريقة مقبولة وتشريع طريقة لمعرفة الأحكام الشرعية، وهي أن ينتدب جماعة طائفة من المؤمنين ليتفقهوا في الدين، ثم بعد عودتهم عليكم السلام ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذا المقطع الثاني يدل على تشريع النفر، وبالتالي يدل على لابدية قبول قول النافرين، وإلا لو لم نقل بحجية قول النافرين لكان تشريع الطريقة الثانية تشريعا لغوا ولا فائدة فيه. بهذا التصوير نفهم من الآية حجية خبر الواحد. هذا الاستدلال الذي ذكر المصنف. بعد ذلك الآن المصنف يريد أن يبين بعض مميزات هذا التوجيه، بعض مميزات تلك الطريقة التي استدل بها المصنف بالآية الكريمة، حتى يقارن بينها وبين توجيهات أخرى ذكرت، بين توجيه آخر ذكره المشهور. من المميزات عليكم السلام، من المميزات التي يذكرها المصنف هو ما تقدم ذكره، وهو أن الاستدلال بالطريقة التي ذكرها المصنف لا يتوقف على القول بوجوب النفر. قدم هذا سابقا، الطريقة التي ذكرها المصنف للاستدلال لا تتوقف على إثبات وجوب النفر، لا بل تتوقف على مجرد مشروعية ذلك، مجرد تشريع النفر هذا كافي في إثبات حجية خبر الواحد من دون الحاجة إلى دعوى وجوب ذلك. قدم هذا سابقا من المصنف. المصنف قال أن طريقتنا في البيان في الاستدلال لا تتوقف على أن يكون النفر واجبا، لذلك احنا يتوقف كلامنا على مجرد إثبات المشروعية، مشروعية النفر، مشروعية نفر الطائفة هذا بحد ذاته، تشريع نفر الطائفة هذا بحد ذاته يدل على لابدية قبول كلام الطائفة، وإلا يكون هذا التشريع لغوا، سواء كان هذا التشريع على نحو الوجوب أو على نحو الترخيص، مجرد الترخيص في ذلك هذا كافي في إثبات مدعانا، وبالتالي إحنا ما نحتاج إلى تكلف إثبات وجوب النفر، وإن كان المصنف سابقا ذكر وذكر أن الآية تدل على وجوب النفر، لكن لو نوقش في ذلك هذا ما يعني بطلان الاستدلال. استدل المصنف سابقا على وجوب النفر بلولا المفيدة للتحضير، وبأن الأمر منحصر بالطريقة الثانية، فينحصر الواجب وجوب التفقه في الدين في الطريقة الثانية، وأن الطريقة الثانية غايتها واجبة فتكون هي واجبة. المصنف يقول نحن في راحة من هذا البحث، نحن في غنى عن تكلف إثبات الوجوب، ثبت الوجوب أم لم يثبت الوجوب، مجرد تشريع الطريقة الثانية هذا كافي في إثبات حجية خبر الواحد. هاي النقطة الثانية نقرأها ثم ننتقل إلى النقطة، هاي النقطة الأولى ثم ننتقل للنقطة الثانية. قال: وينبغي ألا يخفى أنه لا يتوقف الاستدلال بالآية الكريمة، الاستدلال ما يتوقف على أن يكون نفر الطائفة من كل قوم واجبا، ما يتوقف على أن يكون النفر واجب، بل يكفي ثبوت أن هذه الطريقة نفر الطائفة والتفقه في الدين ثم الإنذار بعد ذلك، هذه الطريقة مشروعة من قبل الله، سواء كانت بنحو الوجوب أو كانت بنحو الترخيص، بل يكفي ثبوت أن هذه الطريقة مشروعة من قبل الله وإن كان بنحو الترخيص بها، لأن نفس تشريعها يستلزم تشريع حجية نقل الأحكام من المتفقه، وهو المطلوب، هذا مطلوبنا، مطلوبنا أن نفس تشريع الطريقة الثانية يستلزم، يدل بالملازمة على تشريع حجية خبر الواحد، يستلزم تشريع حجية نقل الأحكام من المتفقه، فلذلك لا تبقى حاجة إلى التطويل في استفادة الوجوب، وإن ذكره المصنف سابقا، لكن إذا نوقش في الوجوب هذا لا يعني بطلان الاستدلال. هاي النقطة الأولى، هاي الميزة الأولى في هذا الاستدلال، استدلال المصنف في طريقة المصنف بالاستدلال بتلك الآية الكريمة. النقطة الثانية، عليكم السلام، النقطة الثانية هي أن استدلال القوم، استدلال المشهور، يرتكز على نقطة، يتوقف على مسألة، وهي مسألة أن الحذر واجب. الآية قالت فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية باستدلال الآخرين تتوقف وترتكز على وجوب الحذر، لابد أن نثبت وجوب الحذر حتى ننتقل إلى وجوب وإلى حجية خبر الواحد. تصويرهم، احنا الآن ما ذكرنا تصويرهم، لكن المصنف الآن قاعد يشير من بعيد إلى تصويرهم، ماكو داعي احنا نطيل نذكر تصويراتهم، لكن يقول احنا في غنى عن إثبات وجوب الحذر، ثبت وجوب الحذر أو لم يثبت وجوب الحذر احنا استدلالنا يتم، واضح احنا فيما تقدم ما أخذنا واحدة من مقدمات استدلالنا أن يكون الحذر واجبا، لا، استدلالنا لا بشرط من ناحية وجوب الحذر، ثبت وجوب الحذر أم لم يثبت، احنا استدلالنا تام وصحيح، لا يتوقف على إثبات وجوب الحذر، بخلاف استدلال الآخرين هم انتقلوا من وجوب الحذر إلى حجية خبر الواحد، لذلك هم تكلفوا وادعوا استفادة الوجوب من لعلهم يحذرون، هذا يقولون هو ظاهر في الوجوب، في وجوب الحذر. هاي نقطة. النقطة الثانية أن الحذر، هاي النقطة اللي تفيد وجوب الحذر، نقطة ثانية أيضا تفيد وجوب الحذر، قالوا أن الحذر ينطبق عليه عنوان حسن، والحسن واجب، فإذا الحذر واجب، تكلفوا إثبات وجوب الحذر، في حين إحنا في راحة من إثبات وجوب الحذر، لا يتوقف استدلالنا على إثبات وجوب الحذر، بل نقول في استدلالنا الأمر بالعكس تماما، استدلالنا لا يتوقف على إثبات وجوب الحذر، بل إذا تم استدلالنا وأثبتنا حجية خبر الثقة، حجية خبر الواحد، ننتقل من تلك الحجية إلى إثبات وجوب الحذر. يعني الأمر بالعكس، مو أن حجية خبر الواحد متوقفة على وجوب الحذر، بل وجوب الحذر هو الذي يكون متوقفا على حجية خبر الواحد، لوضوح أن الاستدلال إذا تم بالآية الكريمة وأثبتنا حجية خبر الثقة، سيكون هذا النقل وهذا التحذير من الطائفة المتفقهة والإنذار، هذا سيكون هو عبارة عن قيام حجة بيد المنذرين، ستقوم الحجة على المنذرين بواسطة خبر الواحد، بواسطة خبر الواحد ستكون هناك حجة قائمة عند المنذرين، عند القوم المتخلفين الباقين بعد نصر الطائفة، هؤلاء المنذرين ستقوم عندهم حجة، فحينئذ يجب عليهم الحذر لوجوب التعويل على تلك الحجة. وشنو معنى الحجة؟ معنى الحجة أنها تكون منجزة ومعذرة، فلا بد أن يرتبوا آثارا على إخبار هؤلاء الطائفة. فحجية خبر الواحد هي التي تثبت وجوب الحذر، لا أن وجوب الحذر هو الذي يثبت حجية خبر الواحد كما توهم الآخرون. قال كما أن الاستدلال، هذه النقطة الثانية، كما أن الاستدلال بالآية لا يتوقف على كون الحذر عند إنذار النافرين المتفقهين واجبا. الاستدلال بالآية ما يتوقف على كون الحذر واجبا، يا حذر، هذا الحذر اللي يحصل عند إنذار النافرين يعني عند إنذار الطائفة المتفقهة عند إنذارهم، هذا الحذر ما يتوقف الاستدلال على أن يكون واجبا، لا يتوقف على كون الحذر واجبا ولا يتوقف على استفادة ذلك، هذا استفادة معطوف على كون، استدلالنا ما يتوقف على كون الحذر واجبا كما ما يتوقف على استفادة ذلك من لعله، هاي قلنا الأمر الأول اللي أثبتوا به الوجوب، قالوا لعله تدل على الوجوب، واستفادة ذلك من لعله أو من أصل حسن الحذر، قالوا الحذر عنوان، الحذر ينطبق عليه عنوان حسن والحسن واجب، إذن الحذر واجب، إحنا في غنى عن ذلك، ما نحتاج إلى هذا التكلم، بل الأمر بالعكس، إحنا اللي ندعي أن الأمر بالعكس، مو أن حجية خبر الواحد تتوقف على وجوب الحذر، بل وجوب الحذر هو الذي يتوقف على حجية خبر الواحد، فإن نفس جعل حجية قول النافرين، قول الطائفة المتفقهة المتفقهين، فإن نفس جعل حجية قول النافرين المتفقهين المستفاد، هذا الجعل المستفاد من الآية هو يكون دليلا على وجوب الحذر، لا أن وجوب الحذر يكون دليلا على جعل الحجية، جعل الحجية لخبر الواحد هو الذي يكون دليل على وجوب الحذر، لا أن الأمر بالعكس، وجوب الحذر هو الذي يجعل الحجية لخبر الواحد. ثم قال نعم يبقى شيء وهو أن الوجوب وهو أن الواجب أن ينفذ. المصنف يتعرض بعد ذلك إلى إشكال قد يتوجه للاستدلال بالآية ويدفع هذا الإشكال. حاصل هذا الإشكال هو أنه لو سلمنا كل ما تقولون وتدعون في الاستدلال، لو سلمنا كل المقدمات وحتى تقريب الاستدلال، لو سلمنا، ما الذي يثبت بالآية؟ الذي يثبت بالآية هو حجية قول، مو حجية خبر الواحد، مو حجية قول الثقل، مو حجية قول العدل، الذي يثبت بالآية هو حجية قول الطائفة. الآية هيك قالت فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، من اللي ينذر؟ اللي ينذر الطائفة. فالاستدلال بالآية لو تم لأنتج ولأثمر حجية قول الطائفة، مو حجية قول الثقة، حجية قول العدل. ومعلوم أن الطائفة إنما تصدق على الثلاثة فما زاد، فإذا الآية إذا تمت ستكون حجة، ستثبت الحجية، ستجعل الحجية لقول الثلاثة الأربعة الخمسة فما زاد. ومعلوم أن إثبات حجية قول الطائفة لا يلزم منه إثبات الحجية لقول الاثنين أو لقول الواحد، الأمر بالعكس، إيه إحنا إذا أثبتنا حجية قول الواحد يثبت حجية قول الثلاثة فما زاد، أما العكس إثبات الحجية لقول الطائفة لا يلزم منه بحال من الأحوال حجية قول الواحد أو حجية قول الاثنين، مع أن مدعانا، مع أن المطلوب هو إثبات الحجية لخبر الواحد سواء كان طريقه واحدا أو متعددا، فإذا هذا الاستدلال لو تم لا ينتج المطلوب، المطلوب هو حجية خبر الواحد في حين أن الذي تدل عليه الآية هو حجية قول الطائفة. هذا الإشكال اللي يتوجه للاستدلال. المصنف يجاوب يقول أن هذا الإشكال المتقدم هو في الحقيقة مبني على أن الآية تثبت الحجية لقول الطائفة، في حين أن الصحيح هو أن الآية تثبت الحجية لقول أفراد الطائف. هذا الإشكال يبدو واضح أنه مبني على أن الآية تثبت الحجية لقول الطائفة، والحال أن الأمر ليس كذلك. الأمر أن الآية تثبت الحجية لأفراد ولآحاد الطائفة، فإذا كان كذلك يتم المطلوب، يتم الاستدلال على المطلوب. وذلك لأن إحنا نجي نتمسك بالإنذار، نقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا. هذا الإنذار مطلق، هذا الإنذار مطلق، لم يقيد بقيد، لم يقيد الإنذار، لاحظوا، لم يقيد الإنذار بقيد الاجتماع حتى يقال أن الآية تدل على حجية قول الطائفة. الإنذار مطلق، ما مقيد بالاجتماع وأن المنذرين لابد أن يكونوا مجتمعين. ولينذروا قومهم، إذا أنذروا قومهم سيترتب على ذلك وجوب قبول القوم هذا الإنذار، وهذا الإنذار مطلق، سواء كانت الطائفة المتفقهة تنذر القوم مجتمعة أو تنذر القوم منفردين واحدا واحدا. الإنذار في الآية مطلق، فتدل الآية على وجوب الإنذار، فتدل على وجوب القبول وهو المطلوب، سواء كان هذا الإنذار صادرا من الطائفة مجتمعة أو من آحاد الطائفة. الإشكال مبني على تقييد الإنذار بالطائفة بالاجتماع، في حين أن الآية مطلقة من ناحية التقييد بالاجتماع، فتكون حجة، فتكون الآية دالة على حجية خبر الواحد ولو لم تكن الطائفة مجتمعة. بعبارة أخرى المأخوذ في الطائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هاي طائفة من الأسماء الدالة على الجمع، من الأسماء الدالة على الجمع. المستشكل يقول أن العموم والشمول في الطائفة هو عموم مجموعي، يعني أن الطائفة إذا اجتمعت وأنذرت سيكون قولها حجة، في حين أن الصحيح اللي مبني عليه الجواب هو أن العموم في الطائفة عموم أفرادي مو عموم مجموع، يعني كل فرد من أفراد الطائفة إذا أنذر يجب على المنذرين القبول، إذا أنذر ولو فرد واحد من أفراد الطائفة لابد أن يقبل المنذر ذلك التحذير وذلك الإنذار. والخارج يؤيد ذلك، هذا الثاني، ليش نقول أن العموم أفرادي هو متشكي؟ المستشكل يقول العموم مجموعي، إحنا نقول العموم أفرادي. نقول أن الخارج يؤيد كون العموم أفرادي، الخارج المتحقق بالخارج يؤيد ذلك. ليش؟ لأن اللي يتحقق بالخارج عادة كيفية الإنذار، شلون تكون كيفية الإنذار؟ ينفر طائفة ليتفقهوا في الدين من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك يتفرقون في أقوامهم، مو أنهم ينذرون مجتمعين، يجي مثلا واحد منهم ينذر والآخرين يصدقون على قوله، لا، هذا اللي يتحقق عادة بالإنذار والتبليغ هو أن ينفر طائفة مجموعة ثم يتفرقون أولئك المجموعة في أقوامهم لينذرون الناس. فإذا الإنذار المأخوذ في الآية ليس بمقيد، والعموم الموجود في الطائفة عموم أفرادي لا عموم مجموعي. هذا الجواب اللي ذكر المصنف. قال نعم يبقى شيء، وهو أن الواجب أن ينفر من كل فرقة طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم، من كل فرقة منهم طائفة، والطائفة ثلاثة فأكثر أو أكثر من ثلاثة، إما الطائفة ثلاثة فما زاد فالطائفة تصدق على الثلاثة، وإما أن الطائفة لا ما زاد على الثلاثة، يعني لا تصدق الطائفة على الثلاثة، على الأربعة فما زاد. على كل حال هي ليست بشاملة لقول الواحد أو لقول الاثنين على كل حال. والطائفة ثلاثة فأكثر، أو الطائفة هي أكثر من ثلاثة، وحينئذ لا تشمل الآية خبر الشخص الواحد أو الاثنين قطعا على كلا التقديرين المتقدمين. ولكن يمكن دفع ذلك بأنه لا دلالة في الآية على أنه يجب في الطائفة أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم مجتمعين. ماكو دلالة بالآية على أنه يجب على الطائفة الإنذار مجتمعين، قيد الاجتماع هذا ما موجود بالآية. مجتمعين بشرط الاجتماع، الآية مطلقة من حيث الاجتماع، اشتراط الاجتماع بشرط الاجتماع، فالآية من هذه الناحية مطلقة. وبمقتضى إطلاقها يكون خبر الواحد لو انفرد بالإخبار يكون حجة أيضا، كما أن الطائفة لو أخبرت يكون إخبارها حجة، كذلك الواحد لو انفرد يكون إخباره حجة. يعني أن العموم فيها أفرادي لا مجموعي، هذا اللي بيناه بعبارة ثانية، قلنا الطائفة من أسماء الجموع، من الألفاظ الدالة على الجموع. الإشكال مبني على أن دلالة الطائفة على العموم من قبيل العموم المجموعي، في حين أن الصحيح هو من قبيل العموم الأفرادي للمجموع. ثم قال تنبيه مهم. هذا التنبيه المصنف يذكر فيه أن الآية كما تقدم تمت في إثبات حجية خبر الواحد، الآية تدل على حجية خبر الواحد، تدل على وجوب الإنذار أولا، وتدل على وجوب القبول الثانية، تدل على وجوب إنذار الطائفة وتدل على وجوب القبول من المنذرين، قبول هذا الإنذار. يقول الآية بنفس الطريقة اللي أثبتنا من خلالها حجية خبر الواحد ووجوب القبول من المنذرين، بنفس الطريقة الآية تدل على وجوب الاجتهاد وتدل على قبول فتوى المجتهد، تدل بنفس الطريقة بنفس البيان على وجوب الاجتهاد على نحو الكفاية، وتدل على وجوب قول وجوب قبول قول المجتهد بنفس الطريقة وبنفس البيان. وذلك لأن التفقع المذكور بالآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، هذا التفقع المأخوذ بالآية صحيح إلى مفهوم واحد، التفقع مفهوم واحد وهو تحمل الأحكام الشرعية، تحمل العلم بالأحكام الشرعية من النبي صلى الله عليه وآله، هذا مفهوم واحد. لكن في الحقيقة هذا المفهوم الواحد يتحقق من خلال مصداقين، كل من هذين المصداقين إذا وجد في الخارج يتحقق مفهوم التفقع. المصداق الأول اللي حقق مفهوم التفقع هو هذا اللي كان يتحقق في الأزمنة المتقدمة، وهو أن ينفر طائفة من المؤمنين يسألون النبي صلى الله عليه وآله عن الأحكام الشرعية الفرعية ويرجعون ليبينوا تلك الأحكام لقومهم. مجرد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله يتشرف بمشافهة النبي ثم يعود لبيان الأحكام التي تعلمها، هذا اللي يحصل في الأزمنة المتقدمة. أكو مصداق آخر للتفقه، شنو المصداق الآخر؟ هو أن يبذل الشخص وسعه وجهده من أجل استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية في الأزمنة المتأخرة، هذا اللي يحصل الآن، هذا الاجتهاد اللي يحصل الآن. فكما أن التفقه ينطبق على المصداق الأول هو في الحقيقة ينطبق على المصداق الثاني، فبنفس الطريقة اللي أثبتنا من خلالها وجوب التفقه ووجوب قبول قول المتفقهين وحجية خبر الواحد، أيضا يثبت بنفس الطريقة حجية قول المجتهد وقبول قول المجتهد ووجوب الاجتهاد على نحو الكفاية بنفس الطريقة، بنفس الطريقة اللي أثبتنا من خلالها حجية قول الثقة قول الواحد ولا بدية قبول قول الواحد، أيضا نثبت وجوب الاجتهاد ووجوب التفقه في أزمنتنا المتأخرة ووجوب قول العوام من المجتهدين أقوالهم. قال تنبيه المهم إن هذه الآية الكريمة تدل أيضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبة إلى العام، كما دلت على وجوب قبول خبر الواحد، وذلك ظاهر لأن كلمة التفقه عامة للطرفين، حتى إذا كان مفهومها واحد يمكن أن تنطبق على المصداقين، لأن كلمة التفقه عامة للطرفين للمصداقين، وقد أفاد ذلك شيخنا النائيني كما في تقريرات بعض الأصافين، تقريرات السيد الخوي رحمة الله عليه جود التقريرات، فإنه قال إن تفقه في العصور المتأخرة وإن كان هو استنباط الحكم الشرعي بتنقيح جهات ثلاث، شلون يتحقق التفقه في العصور المتأخرة؟ يتحقق بأن يبذل المجتهد وسعه وجهده من أجل تحقيق أمور ثلاثة. أولا صدور الرواية، لابد أن يثبت صدور الرواية اللي تحت إيده، طبعا بالأدلة اللفظية، أولا لابد أن يثبت صدور الرواية وصحة السند بين قوسها. النقطة الثانية لابد أن يثبت جهة الصدور، وأن الآية صدرت على أي جهة، هل صدرت على جهة التقية أو صدرت على جهة بيان الحكم الواقعي، هي متصدية لبيان الحكم الواقعي، هاي سموها جهة الصدور. الأولى سميها الصدور، الثانية سموها جهة الصدور، الناحية الثالثة ناحية الدلالة، لابد من النظر في مدى دلالة الآية الكريمة أو العفو الرواية على المطلوب، لابد من النظر في دلالة الرواية على المطلوب. قال كما في تقرير أقبل، فإنه قال إن التفقه في العصور المتأخرة وإن كان، شنو التفقه؟ هو استنباط الحكم الشرعي بتنقيح جهات ثلاث، الصدور وجهة الصدور والدلالة. ومن المعلوم أن تنقيح الجهتين الأخريين، جهة الصدور والدلالة، مما يحتاج إلى إعمال النظر والدقة، إلا أن التفقه في الصدر الأول لم يكن محتاجا إلى إثبات الصدور، ليس إلا بالصدر الأول في الأزمنة المتقدمة، ما يحتاج إلا إلى ثبوت أن هذا الكلام صدر من المعصوم، ما يحتاج إلى مزيد عنه. فالآية كما تدل على وجوب التفقه في الصدر الأول في الأزمنة المتقدمة، أيضا تدل على وجوب التفقه في الأزمنة المتأخرة. ومن المعلوم أن تنقيح الجهتين الأخرتين مما يحتاج إلى أعمال النظر والدقة، إلا أن التفقه في الصدر الأول لم يكن محتاجا إلا إلى إثبات الصدور، ليس إلا الجهة الأولى. لكن اختلاف محقق التفقه، يعني اختلاف مصداق التفقه اللي يتحقق من خلال مفهوم التفقه باختلاف الأزمنة، لا يوجب اختلافا في مفهومه، في مفهوم التفقه. مفهوم التفقه مفهوم واحد، نعم المصداق اللي يحقق هذا المفهوم يختلف باختلاف الأزمنة. فكما أن العارف بالأحكام الشرعية بإعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه، كذلك العارف بها من دون إعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه حقيقة، كما أن المصداق اللي الآن إحنا متعارف عندنا نطلق عليه عنوان الفقيه، كذلك الطائفة التي تذهب للتفقه ينطبق عليها عنوان الفقيه. فالآية لئن دلت على حجية خبر الواحد وعلى وجوب أخبار الواحد بنفس الطريقة تدل على وجوب الاجتهاد ووجوب قبول قول المجتهد. وبمقتضى عموم التفقه في الآية الكريمة أيضا تدل على وجوب الاجتهاد في العصور المتأخرة، هذا في قبال شنو؟ في قبال دلالتها على حجية خبر الواحد، تدل على وجوب الاجتهاد في العصور المتأخرة عن عصور المعصومين وجوبا كفائيا، بمعنى أنه يجب على كل قوم أن ينفر منهم طائفة فيرحلوا لتحصيل التفقه وهو الاجتهاد لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، كما تدل أيضا هذا الطرف الثاني، كما تدل أيضا بالملازمة التي سبق ذكرها، اللي كان مفاده أنه لو لم يكن القبول واجبا لكان تشريع التفخر لغوا، كما تدل أيضا بالملازمة التي سبق ذكرها على حجية قول المجتهد على الناس، على حجية قول المجتهد، هذا في قبال قبول قول خبر الواحد ووجوب قبول فتوى عليهم. إذن كما تدل على حجية خبر الواحد تدل على وجوب الاجتهاد، وكما تدل على وجوب قبول خبر الواحد تدل على وجوب قبول قول المجتهد. هذا تمام الكلام في الآية الثانية. الكلام يقع في الآية الثالثة. الآية الثالثة هي آية حرمة الكتمان، قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، إلى آخر الآية المباركة. الاستدلال بالآية المباركة هو قريب جدا من الاستدلال بآية النفر بنفس الطريقة، بنفس الطريقة اللي ذكرناها، وهو أن تشريع التفقه ووجوب التفقه، تشريع التفقه ولو على نحو الترخيص، هذا يستلزم حجية قول، حجية خبر الواحد، وإلا لكان التشريع الأول لهو. أيضا بنفس الطريقة نقول الآية الكريمة حرمت الكتمان، قالت: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات يلعنهم الله، يعني أن كتمان ما أنزل من البينات والهدى هذا الكتمان حرام. يلزم من ذلك، يلزم من تحريم الكتمان وجوب الإظهار ووجوب الإجهار والإعلان بالبينات والهدى. وهذا التشريع وجوب الإظهار ووجوب الإعلان يلزم منه وجوب القبول، وإلا إذا قلنا بأن الإجهار واجب ومع ذلك من يجهر لهم من يعلن لهم لا يجب عليهم القبول، يعني خبر الواحد ليس بحجة، لكان هذا الإجهار والإظهار لغوا. شنو الثمرة، شنو الفائدة من وجوب الإظهار إذا قلنا بعدم قبول الآخرين لذلك المظهر؟ وواضح هذا وجوب الإظهار وتلك الملازمة تصدق سواء كان المظهر واحدا أو متعددا، وسواء كان الإظهار يوجب العلم أو يوجب الظن، على كل حال يجب القبول من الطرف الآخر، هذا معنى حجية خبر الواحد. إذن طريقة الاستدلال في آية الكتمان هي بعين الطريقة المتقدمة، عين الطريقة المتقدمة في آية النفر، هذا الاستدلال اللي يذكر في المقام. المصنف يشكل على هذا الاستدلال وبالتالي ينتهي إلى عدم دلالة الآية على حجية خبر الثقة، على حجية خبر الواحد من الآية الكريمة. الآية الكريمة يقول لا تدل على حجية خبر الواحد، وذلك لأن ما هو موضع الكلام وما هو محل النزاع هو الخبر المظنون. الظن الناشئ من خبر الواحد، النزاع والخلاف والإشكال في هذا الظن، الظن الناشئ من خبر الواحد، خبر الواحد المفيد للظن هل هو حجة أو ليس بحجة، احنا هذا محل كلامنا، هذا محل نزاعنا، نزاعنا في خبر الواحد الظني. يعني شنو ظني؟ يعني الذي يفيد الظن بمضمونه، احنا نتنازع الان هل انه حجة او ليس بحجة، فهذا محل الكلام، مو محل الكلام خبر الواحد المعلوم والمقطوع بمضمونه. واضح ان خبر الواحد المقطوع بمضمونه هذا خارج عن محل الكلام، لما تقدم مرارا من ان العلم حجيته ذاتية. إذا وصلنا إلى علم بمضمون الخبر بعد أكو مجال للنزاع في حجية وعدم حجية خبر الواحد؟ لا، إذا قطعنا، إذا جزمنا بمضمون الخبر نفس القطع، نفس الجزم، نفس العلم بالمضمون هو الذي يكون حجة من دون حاجة إلى جعل الحجية لخبر الواحد. نفس العلم حجة، العلم حجيته وهو ذاتية، وليس وراء العلم شيء ينتظر، ماكو فد شيء ننتظره، إذا حصل العلم انتهى. وإلى العلم ترجع حجية كل حجة، تنتهي حجية كل حجة. فإذا محل كلامنا فيما لو كان خبر الواحد مضمون المضمون، أما خبر الواحد المعلوم المضمون هذا خارج عن محل الكلام. ومعلوم واضح أن الآية الكريمة ناظرة إلى المضمون المقطوع به، المضمون المعلوم. هي عبرت قالت من البينات والهدى، يعني أمر واضح، أمر بين، أمر لا يمكن النزاع والاختلاف فيه. فالآية إنما حرمت كتمان ما هو معلوم وبين ولا كلام لنا في ذلك. حتى إذا قلنا حرمت الكتمان ويلزم وجوب الإظهار، ثم ماذا وإذا لزم وجوب الإظهار؟ ما يعني ذلك حجية خبر الواحد المضمون؟ إحنا كلامنا فيما لو كان الخبر مضمونا، أما الآية الكريمة تتحدث عن شيء آخر. فالآية لا تمت إلى مطلوبنا بأي صلة، الآية ليس لها علاقة بخبر الواحد الظني لا من قريب ولا من بعيد. الآية أجنبية عن محل الكلام، لا تدل على حجية خبر الواحد، لأن هي تتحدث عن شيء إحنا نزعنا في شيء آخر. الآية قالت إن الذين يكتمون ما أنزلنا، شنو إعراب ما أنزلنا؟ مفعول ليكتمون. من البينات، هاي شنو من البينات؟ من البينات والهدى، هذا البيان لما، بيان للمفعول به. يعني بعبارة أخرى إيش تصير الآية؟ إن الذين يكتمون البينات، يكتمون الأمور المعلومة البينة الواضحة. فإذا الآية تدل على تحريم كتمان ما هو معلوم، وما هو معلوم خارج عن محل كلامنا، إحنا محل كلامنا في الخبر الظني. فلا تصلح الآية لأن تكون دليلا على المدعى. قال الآية الثالثة آية حرمة الكتمان، وهي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. وجه الاستدلال بالآية الكريمة يشبه الاستدلال بآية النفر، فإنه لما حرم الله تعالى كتمان البينات والهدى بقوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا يلعنهم الله، هذا دال على التحريم واضح. هذا التحريم يلزم منه شنو؟ يلزم منه وجوب الإظهار. تحريم الكتمان يعني يجب الإظهار، وجب الإظهار. إذا وجب الإظهار حينئذ يجب القبول من الطرف الآخر، وجب أن يقبل قول من يظهر البينات والهدى. وجوب القبول هو هذا معنى حجية خبر الواحد، وجب أن يقبل قول من يظهر البينات والهدى ويبينه للناس، وإن كان ذلك المظهر والمبين واحدا. ليش؟ لأن الوجوب مطلق، التحريم مطلق، فبالتالي وجوب القبول مطلق سواء كان هذا المظهر واحد أو متعدد. بعد أكو إطلاق ثاني، سواء كان هذا الإظهار يوجب العلم أو يوجب الظن. فإذا تدل الآية على وجوب قبول قول الواحد الظني بمقتضى إطلاقين، الإطلاق من ناحية المظهر وأنه واحد أو متعدد، والإطلاق من ناحية إفادة العلم أو إفادة الظن. وإن كان ذلك المظهر والمبين واحدا، هذا إطلاق من ناحية المظهر، لا يوجب قوله العلم، هذا إطلاق من الناحية الثانية، سواء كان هذا الإظهار يوجب العلم أو يوجب الظن هو حجة. والحاصل أن هناك ملازمة عقلية بين وجوب الإظهار ووجوب القبول. ليش ملازمة عقلية؟ هذا بتوسط قبح اللغو والعبث على الحكيم. إذا توسط هذا راح تصير الملازمة عقلية، وإلا من دون تلك الملازمة مو عقلية. العقل لا يمنع، شنو العقل؟ حتى إذا جوزنا اللغو والعبث، أنا أقول يجب الإظهار، في حين لا يجب القبول. شنو العقل يمنع من ذلك؟ عقل لا يمنع. إذا وصفنا مقدمة أن اللغو والعبث مستحيل على المولى الحكيم، راح تصير ملازمة عقلية، راح العقل يحكم. مجرد أن يطلع العقل على تلك المقدمات يحكم باستحالة صدور مثل هكذا تشريع من المولى الحكيم. قال: والحاصل أنه هناك ملازمة عقلية بين وجوب الإظهار ووجوب القبول، وإلا لكان وجوب الإظهار لغوا وبلا فائدة. واضح أن اللغو والعبث ليس بمستحيل عقلا، كثير ما يصدر اللغو، الخارج مليء باللغو والعبث، لكن العبث إذا صدر من الحكيم يكون مستحيلا. وإلا لكان وجوب الإظهار لغوا وبلا فائدة. ولما كان وجوب الإظهار لم يشترط فيه أن يكون الإظهار موجبا للعلم، فكذلك لازمه وهو وجوب القبول. وجوب الإنذار ما مقيد بالعلم، إذن وجوب القبول أيضا ما مقيد بالعلم، لما تقدم في آية النفر من أن إطلاق وجوب الإظهار يستلزم إطلاق وجوب القبول. وإلا لكان القبول لكان الإظهار ولو في بعض صوره لغوا، فكذلك لازمه وهو وجوب القبول لا بد أن يكون مطلقا من هذه الناحية، غير مشروط فيه بما يوجب العلم. وعلى هذا الأساس من الملازمة قلنا بدلالة آية النفر على حجية خبر الواحد وحجية فتوى المجتهد، خبر الواحد بنفس الاستدلال وفتوى المجتهد بالتنبيه المتقدم. ولكن الإنصاف أن الاستدلال راح يشكل المصنف على الاستدلال بالآية، يقول الآية لا تفيد مطلوبنا، ولكن الإنصاف أن الاستدلال لا يتم بها هذه الآية الكريمة. إذا خلاصة اللي ذكر المصنف أن المصنف ذكر ثلاث آيات، الآية الأولى تامة، الثانية تامة، الثالثة ليست بتامة، بل هي أجنبية جدا عما نحن فيه، لأن ما نحن فيه وهو حجية خبر الواحد أن يظهر المخبر شيئا لم يكن ظاهرا، ويعلم ما تعلم من أحكام غير معلومة للآخرين، كما في آية النفر، أمر مجهول، أمر غير معلوم، الأخبار به اللي يعني الظن به هذا يكون حجة، أما الأمور الواضحة المعلومة البينة كما نصت الآية البينات والهدى هذا لا كلام لنا فيها. فإذا وجب التعليم وجب الإظهار، بل فإذا وجب التعليم والإظهار وجب قبوله. هذا قاعد يصوب نفس الآية، يقول إيه بالأمور اللي غير معلومة غير واضحة إذا وجب التعليم والإظهار وجب قبوله على الآخرين، وإلا كان وجوب التعليم والإظهار لغوا، هذا واضح. وأما هذه الآية، الآية الكريمة آية الكتمان، فهي واردة في مورد كتمان ما هو ظاهر بين للناس جميعا، بدليل قوله تعالى: من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. أولا بينات وظاهرة، ثانيا هي الآية تقول بيناه للناس، فهو مو أمر معلوم، عفوا مو أمر مجهول، مو أمر يطلب التعلم بالنسبة إليه، لا إظهار ما هو خفي على الآخرين. والغرض أن هذه الآية واردة في مورد ما هو بين واجب القبول بالأمور البينة التي يجب قبولها، سواء كتم أم أظهر هو يجب قبوله، لا في مورد اللي هو موردنا، لا في مورد يكون قبوله من جهة الإظهار حتى تكون ملازمة بين وجوب القبول وحرمة الكتمان. فيقال: لو لم يقبل لما حرم الكتمان بتلك الملازمة. وبهذا يظهر الفرق بين هذه الآية وآية النفر. وبنسخ وعلى هذه الآية باقي الآياتان هي معروفة قراءها شلون، يبدو أن العبارة هيك: وعلى هذه الآية وعلى نسخ هذه الآية باقي الآيات، هيك المفروض تصير. يعني ما أفهم شنو معناها وينسخ، يعني وعلى هذا وعلى نسق هذه الآية، يعني إيش مراده؟ واضح على نسق هذه الآية باقي الآيات، باقي الآيات الأخرى التي ذكرت للاستدلال بها على المطلوب فلا نطيل بذكرها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.